صلاتك نافلاتك ثورة بعيون الزمان.
طلينا
من نهر العبادة وشلال الإرادة يا نبع الشهادة هوينا.
طلينا
حازم البلايا قبضة الحنايا احنا لك ضمايا روينا.
يا مسجون وغايب عن كل الحبايب بعدك للمصايب ضلينا. يا مسجون وغايب عن كل الحبايب بعدك للمصايب ضلينا. عزة الكرامة يا سنة الإكرامة الزمن يتابع. ضلينا ضلينا ضلينا
بأبي من ليله دون نهار طفح الشوق.
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في موعد محاضرتنا الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة لقطات من سيرة باب الحوائج الإمام الكاظم سلام الله عليه. محاضرنا الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. وقتا طيبا نتمناه لكم.
صلى الله عليك يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما.
لهفي لموسى وقد طالت بليته وقد أقام بهم خمسا وخمسين فيزيدهم كل آن منه معجزة ونائلا وله ظلما يزيدون. اعطف على الكرخ من بغداد وابكي بها كنزا لعلم رسول الله مدفونا. الكاظم الغيظ عمن كان مقترفا ذنبا ومن عم بالحسن المسيئين. الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه أمه كانت آباؤها من ملوك البربر حميدة بن صاعد البربري. جيء بها سبية من إحدى الغزوات واشتراها الإمام الصادق سلام الله عليه وتزوجها. والحقيقة هاي الظاهرة يعني ظاهرة التزوج بالجواري في هالفترات اللي أعقبت الفتوح الإسلامية ظاهرة كانت موفقة وطبيعية 100%. ليش؟ يعني مخطط إلها إسلاميا. كيف؟ لأن الحقيقة أن الإسلام إجا في مجتمع تبلغ به العصبية ذروتها. الجزيرة العربية العصبية عصبية النسب والعرقية اللي موجودة بها الاعتزاز بالعرق يعني كان واصل الى درجة لا تطاق. في واقع الامر درجة لا تطاق. يعني تصور يوصل الامر بهم الى ان يجي رجل جليل القدر يقول له لأنه في يوم من الأيام من قبل 80 ظهر أو 50 ظهر جوز كان أكو واحد من آبائك ما أدري شنو مثلا من النوع، أو أنت من قبيلة هاي القبيلة لا ترقى إلى مستوى القبيلة الفلانية. حتى الآن إلى الآن رواشبهم إحنا نعيشها، يعني باقي الرواشب إلى اليوم موجودة. هذا الواقع عامل لا إنساني. الإسلام يا أباه أشد الإباء، والإسلام أكو عنده أهداف بالتزوج من الجواري أهداف ضخمة. أول هذه الأهداف، الهدف الأول من الأهداف هو تذويب هالجانب العنصري. إذا ذاب هالجانب العنصري واختلطت الدماء هاي العنعنات تروح طبعا، أي وحدة. ثانيا، وطبعا هذه لا تصورها سهلة، يعني يكون واحد يكسر بها عرف شائد، والنبي صلى الله عليه وآله كسر بها عرف شائد، يعني خطى خطوات في موضوع الزواج. موضوع الزواج حساس جدا، خطى خطوات وهو تزوج إماء وهو أعطى من بنات عبد المطلب إلى أناس كانوا يوم من الأيام مملوكين. هنا أي وحدة. ثانيا، السبب الثاني أو الهدف الثاني أن كمية الجواري اللي جابوها، كمية الجواري اللي جابوها من الشبا بالفتوحات كمية كبيرة. هاي الكمية راح تشكل عامل خطر على المجتمع الإسلامي إذا ما تمتص بطريقة مشروعة. شلون تمتص بطريقة مشروعة؟ تزوج، ينفتح باب الزواج، وإذا انفتح باب الزواج راح يمتص، إذن ما يظل، يعني ما تبقى واحدة، لأنها إذا ظلت مركز خطر تتحول إلى بؤرة فساد. يعني فلابد من امتصاص هالكم الهائل من الجواري. اثنين، الثالثة، الإسلام أول من أعلن ضرورة التنويع في مصادر الدماء. يعني هاي المشكلة اللي واقعين بها الآن، أكو عندنا بعض الأسر بعض القبائل أشبه شيء بالطائفة الاجتماعية. الطائفة الاجتماعية منغلقة، يعني لا تزوج البراني ولا تتزوج من عنده، ما تزوج إلا ما بيناتها، وتجي تلقى أولادهم مشوهين موجود في أكثر من أسرة وأسرة، تلقى قدام عينها المآسي يجني على الناس. لأنه أكو خواص، أكو أسباب علمية، نعم أكو داعي لا شرحها، معروفة هاي الأسباب الواقع تؤدي إلى أن الناس يصبح مريض، يصاب بعاهة من العاهات. أما إذا تنوعت مصادر الدماء، زوج إلى أباعد وتزوج من أباعد، لا هو يتغير الوضع، خواص الدماء كلها تتفاعل ويطلع فد نسيج مميز من الأولاد يأخذ خواص رائعة. زين، وهذا المعنى كان يسرع لي الإسلام، يصيح أبعدوا لا تضوا، يعني شقد تقدرون ابعد أخذ، تمام. أكو صلة الرحم أفرض بزواج القربة، لكن هاي صلة الرحم إذا عارضها شيء أهم من عدها وهو مرض الجنين، لا روح أخذ امرأة أجنبية. أي ثلاثة، أربعة، أن مجتمع الجزيرة العربية قائم على أوضاع قبلية مرعبة. يعني نادر تصير ليلة ويصبح الصباح وماكو دماء مشفوكة وأموال منهوبة وقتل وقتال وأبناء الليل. يعني الواحد من عدهم كل ما عنده عند الرمح، لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. يفتخر أن انتقدوه، هذا قالوا له أنت جبان، شنو يقطرن؟ لازم نقول يجرينا، يقطرن ايش معنى هذا اللون من القتل والقتال وسفك الدم اللي يوصل الى درجة بحيث تتحول الدنيا الى غابة وحوش. هذا المعنى كان شائد موجود يومية، ولأتفه الاسباب، يا لفلان، بس اذا صاح يا آل فلان حد يشئ له. مو يقول طرف ابن العبد، يعتبر من المبادئ المهمة في مجتمعه ان اذا واحد صاح ليا آل فلان هو ياخذ سيفه ما يشال عليه من، خلاص يذبح ويرجع. والشكل يقول: وكري اذا نادى المضاف محنبا كشيد الغضا ذي الشورة المتورد. اذا واحد ناداني يا آل فلان انا اكر بسيفي مثل الشيد مثل الذئب، اروح اشفك الدم والغ بالدم وارجع. طيب هذه بطبيعة الحال شلون القضاء عليها هالعداوات هالاحقاد، بحيث نادر تلقى لك قبيلة ما اكو عدها عداء مع قبيلة اخرى. حتى مشاكل صارت في بعد مجيء الاسلام، المشاكل اللي صارت ان القبيلة اللي تطلب قبيلة قبل الاسلام بعضهم اخذ حقه ضمن الاسلام بغدر، اجوا غدرة وجماعة، نعم اكثر من حملة وداها النبي وغدروا بها قتلوهم. فالنبي كان يواجه مشاكل من هالناحية. شلون ينقضى على هالمشاكل؟ ينقضى على هالمشاكل اذا تزوجوا، يعني هالقبيلة تزوج من هالقبيلة صاروا اخوالها وذولا صاروا اولاد اختهم، نبه لي زين، حلت وقت حلت كثير من المشاكل. وهذا هو السبب اللي اراد الاسلام، واراد مو بس بقضية الجواري، لا اراد بالبعد بصورة عامة، مو بس مسألة الجواري، لا بالبعد. البعد يعني انت اخذ من قبيلة اخرى، هذه مسألة جدا مهمة وتذلل كثير من العقبات. والدليل وياها اذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، دين الاسلام خلاص، المسلم كفو المسلم، في تفصيل لا يسعه المجال هنا، بس المهم ان مسألة كون الاسلام يدفع الى التزوج من النساء اللي يسميهن سريات او السراري من الاماء لهذا الغرض، حتى تتلاقح الشعوب فيما بيناتها ويمتص العداوة. وبعد اكو هدف جدا كبير، صور هاي الجارية، يعني خاف بذينك جارية سوداء، لا لا مو سوداء، لا قد جيبوها من الروم من اليونان من اوروبا، يعني اللي يجيبوها بالشباب سمى جارية وإلا مو إلا سوداء، نبه. فهذه الجارية لما تيجي افرض من الرومان واولادها صاروا مسلمين وراحوا لخوالهم، يعني نقلوا فكرهم، نقلوا اخلاقهم، نقلوا دينهم، نقلوا حضارتهم، اتأمل يعني اتصال حضاري يصبح وسط حضاري ينتقل من هنا الى هنا. طبعا هذا الى قيمته بلا شك، ان ذولا رسل، رسل دين، حملت فكرة، هذول اللي نشروا بالفعل هذا اللي صار، هذا اللي صار. انت الان ارجع الى كل الشعوب الاسلام انتشر بها بصورة مهمة عن هالطريق هذا. واكو اهداف هواية سانة ما اريد استقصيها، اهداف كثيرة بالزواج. والا قد واحد يسأل شنو الدافع الامام موسى بن جعفر؟ الامام موسى بن جعفر من لبة قريش، ابن سيد العرب، سادات العرب، والشكل من الاباطح. طيب او بنو هاشم هم لب كنانة، وكنانة لب العرب، ليش يعني ما كان يقدر يتزوج من اي قبيلة او من اي بيت من البيوت يقدر يتزوج؟ ليش ياخذ له امرأة جاي بيها شبية؟ هذا الهدف ترى مو اكثر. يعني الائمة باعتبارهم مقتدى، يعني انت هسه لما تكلف لك واحد بشغلة يقول لك هاي الشغلة يسويها فلان ابن فلان المحترم، اذا يسويها انا اسويها، اذا فلان ما يسويها انا ما اسويها، يريد قدوة يقتدي به. فاذا لقى شخصية اقدم على هذا العمل يقدم عليه، يقدم على هذا العمل، وقطعا اهل البيت قدوة يقتدى بهم. فلذلك تلقى جملة كبيرة من نساء اهل البيت جواري، جواري، الحسين يتزوج جارية، الحسن يتزوج جارية، ائمة اهل البيت يتزوجون جو... كل هذا الهدف، الهدف اهداف تتحقق في هذا الزواج، اهداف كبيرة. المهم تزوجها الامام سلام الله عليه، يقول ابو بصير احنا كنا بالابواء، كان الامام الصادق سلام الله عليه يسوي احيانا يدعو جماعته الى وليمة، اذا سوى وليمة يكثرها ويطيبها. يقول احنا قاعدين على الطعام واجى لي واحد قال له سيدي ان حميدة قد ضربها الطلق ويردون حضورك. قام الامام سلام الله رجع الينا وهو مستبشر، قلنا له زادك الله بشرا يا سيدنا، زادك الله، زاد الله شرورك، شنو ما الخبر؟ قال لقد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار، قدست ام ولدت. وكان الامام هو مرتاح، الامام الصادق سلام الله عليه، ولهذا كان اصحابه يسألوه يقولوا له بعد عمرك الطويل يا مولاي اذا صار عليك شيء من لنا من بعدك يقول عليكم بهذا راهب آل محمد، ويضرب على كتفه، كان ينص عليه الامام سلام الله عليه. فان ولد بالابواء، الابواء مكان بين مكة والمدينة، الامام عنده ضيعة هناك بستان يروح لتلك الضيعة، ان ولد بذلك المكان، بذلك المكان ذيك المنطقة سنة 128 من الهجرة، يعني قبل ولادة الدولة العباسية، ولدت سنة 132 هجرية، قبل ولادة الدولة العباسية بأربع سنين انولد الإمام سلام الله عليه. فسماه الإمام الصادق صلوات الله عليه، سماه بموسى، ولقب، الأئمة كانوا يلقبون أطفالهم من الصغر، لقب بالعبد الصالح، ولقب بألقاب أخرى غير لقب العبد الصالح، قسم من الألقاب لحقتها بعد وفاته وقسم في حياته، في حياة المتقي الصابر الكاظم العبد الصالح. زين، هاي من ألقابه، وكل ألقاب منتزعة منين؟ كل ألقاب منتزعة من أفعاله من أعماله. لقب العالم لعلمه، وكان عالم آل محمد، كان سلام الله عليه كان دائما يستفتى ودارة مفتوحة ومسجد النبي يشهد له ندوة، ولذلك ذول الشيعة يعرفون أن أئمتهم مزودين بعلم. لما واحد يدعي الإمامة ويقول لي يسألوه ما عنده علم، يتيهون يظلون في ضيعة. أتخطر لما توفى الإمام الصادق سلام الله عليه، واحد ادعى الإمامة من بعده وهو عبد الله، اجوا لي الشيعة قالوا له أنت الإمام بعد جعفر بن محمد؟ قالوا بلى. قالوا له زين، إذا واحد عنده أموال وعليها زكاة 200 درهم مش كثر عليها؟ قالوا 5 دراهم. 100 ايش قد؟ قال 2.5. قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا لأنه إذا نزل المبلغ عن 200 درهم بعد ما صار نصاب، ما تجب عليه الزكاة. بس هذا الرجل يعني، فطلعوا يقولون ما ندري وين نروح، إلى القدرية، إلى الفلان، إلى فلان، إلى الضلال. يقولون إحنا بعدنا واقفين وإذا برسول قد أقبل، قال هلموا معي، جيبوا واحد من عندكم. يقول إجا واحد من عندنا، راح تبعه، يقول جابني إلى دار الإمام موسى بن جعفر وهدني. دخلت لقيت الإمام واقف بباب الدار، قال لي إلي إلي، لا إلى القدرية ولا إلى المرجئة ولا إلى إلي. ثم قلت له سيدي أنت الإمام، أنت اللي نرجع إليك. قال أنا لا أقول الآن شيء، سيكشف الله لك الأمر. قل لحيت عليه بالأخير، سألته قلت له أعليك إمام؟ قال لي لا. فأيقنت أنه الإمام، وقعت على أقدامه قبلتها وطلعت زفيت البشرى إلى الجماعة، وصاروا يدخلون. كان الإمام يرعى أصحابه، وش وقت يرعاهم؟ يعني يرعاهم في وقت كانت الأمور غاية بالشدة. أي واحد يتهيأ لأن يقوم بوظيفة الإمام أو وظيفة أداء التعاليم والأحكام يعرض إلى الإبادة من قبل العباسيين فعلا. وحتى اللي إلى صلة، سيمر علينا خلال البحث، اللي إلى صلة بأهل البيت كان غاية في التكتم. ليش؟ لأن هذا يكفي أن إلى صلة بأهل البيت خلاص، لأن ذولا كانوا يصورون أن أهل البيت ما عندهم شغل إلا منتظرين أن يثبوا عليهم، خصوص العباسيين يعني بالذات، يتصورون أن أهل البيت مستعدين للوثبة عليهم، لقتالهم، للحملة عليهم. وشلون قسوة يعني، يعني لا تنسى أن القسوة اللي صارت أيام العباسيين صدقني ما صار عشر منها أيام الأمويين. قسوة فظيعة يعني، غريبة يعني. أنت لما تطلع على تاريخ السجون عند العباسيين تلقى دولة ملؤوها هالسجون بدماء آل أبي طالب بشكل عجيب يعني. يعني تمصور ايش قد يفزع الانسان. هاي فاخته بنت الفاخته بنت زوجة المهدي، لما فتحت الخزانة لقت 60 رأس ل60 علوي، دي فظيع يعني، عجيب. ذولا اولعوا بالدماء ولع غريب يعني. اعود للموضوع، لقب الامام بالعالم، ولقب بكاظم الغيظ، ولقب بالصابر. كاظم الغيظ لكظم غيظه حتى مع أعدائه، يعني ما كان يعالج الأمور بحدة. يعني لا تتصور أن ما كان لا يقدر الإمام إلى أتباع وإلى جماعة، لو أمرهم أن يموتوا يموتوا، لكن الإمام كان لا يواجه أي واحد يواجهه بشدة، يواجهه بالخلق النبوي المعروف، كان يقابله باللين ويعتبر علاج الاسلام لامثال هالمواقف هو العلاج الصائب. هذا كان اكو واحد خارج المدينة يشتم الامام اذا مر عند مزرعة، طلع فد يوم الامام راكب على حماره دخل على مزرعة هذا صاح افسدت علي زرعي بحمارك، ما جاوب الامام. اجى الى ان وصل الى ترجل جلس عنده قال له كم غرمت على زرعك؟ قال له 200 دينار خسرت عليه. قال له كم تأمل منه؟ قال له انا لا اعلم الغيب. وبخشونة قال له الامام انا ما اقول لك تعلم الغيب، اقول لك كيف تأمل، انا ما جاي اكلفك علم الغيب، ايش تأمل؟ ايش قدر تأمل؟ قال له أأمل منه 300 دينار 400 دينار. مد الامام يده الى جيبه طلع على صرة فيها 300 دينار قال له خذها اشتعن بها على دهرك وبارك الله لك في زرعك. شنو كان اللي يدفع الامام سلام الله عليه الى ان يقف هالموقف من هذا؟ هذا غليظ جافي جلف، يوقف من الامام هالموقف شنو عليه السلام؟ يطي اموال ويقول بارك الله لك في زرعك ويدعو له، لون من العلاج هذا ولا شنو الداعية؟ واكو بعض الناس يقول لك انا شو ما عندي شغل انا ويا هالتوافه شنو هذا؟ طق راسه بالف حياه شنو شغل بيه؟ لا هذا ما كان اسلوب اسلوبهم، لا واقع هدي الانبياء، هدي الانبياء نفسه هو اللي كان سائد. زين يقول للامام بارك الله لك في زرعك وخذ هذه الاموال. فعبر عنا بكاظم الغيظ، كان يكظم غيظه مع احباء او مع حتى مع اقاربه، عند ابن اخو، عند واحد من اولاد اخوه. هذا صارت قضيه، شنو القضيه؟ صار صراع بالبلاط العباسي بين البرامكه وبين جعفر ابن محمد ابن الاشعث، جعفر ابن محمد ابن الاشعث في مقابل البرامكة. الرشيد حط واحد من اولاده عند جعفر بن محمد ابن الاشعث يباري البرامكة، قالوا عجيب هذا ابن الخليفة وبكرة يمكن يكون خليفة، فاذا صار يعني طلع الامر من ايدينا. هذا جعفر ابن محمد ابن الاشعث كان يقول بامامة الامام، امامي يقول بامامة موسى بن جعفر سلام الله عليه. لقوا هاي نقطة الضعف، هذا المكان اللي يدخلون من عنده، فسووا جعفر ابن يحيى قال لهم دوروا لي واحد من ذول العلويين اللي شوية مو كل ولا بد يعني لا عقله شوية ولا وضع المالي، يكون هم فقير وهم شوية بسيطة حكايته. لقوا له هذا علي ابن اسماعيل، جابوه إليه، جابوه استدعاه إليه، أخذ يغذق عليه الأموال، يغذق عليه الهدايا، يرغب بالمجيء إلى بغداد. زين وقام يلقن شوية شوية يقول له أنت ما جاي تشوف ما يجري، هذا راح يهدمكم موسى بن جعفر، بوسعك ان تروح انت تبين للخليفة ما يجري هناك وتبين لان من الاتباع اللي وياه هو هذا جعفر بن محمد، يعني حجارة بعصفورين. زين وبالفعل الح عليه بهذا، وهذا اجى بمجرد ان اجى دخل على الرشيد قال له ما وراءك؟ قال له ما ورائي، خليفتان في الارض يجبى اليهما الخراج ويطيعهما الناس، انت خليفة وموسى بن جعفر خليفة. قال له انا قاعد عنده اشترى بستان ب30,000 دينار، وقالوا له هاي 30,000 دينار من نقد مري دريد من نوع نقد اخر شكل اخر، ودى على نقد من شكل اخر، معناه ايش قد تجي اموال هذا؟ قال له زين لقد بلغت انت استريح، مو وطى فكرة عن هذا جعفر ابن محمد ونقل، يعني اللي عنده نقله، نقل مولانا نقل جميع الصورة، راح نقلها الى الرشيد. لما نقلها الى الرشيد طبعا الرشيد انفعل، امر له ب200,000 درهم راحوا يجيبوا له الاموال. هو دخل الى بيت الماء زحر زحر خرجت امعاؤه، جابوا له الاموال قالوا ما اصنع بالاموال، شو استفيد بها انا بعد، خلص انا وصلت الى النتيجة هاي. يعني الواقع ان كان اللي يقرب لاهل البيت، يعني هذا الرجل بالاخير تعرض الى ابادة وتعرض. ونأكد لك يعني كثير من الاحداث صارت من هالنوع ممن يوالي هذا الرجل. علي ابن يقطين تحمل الام ومشاكل، كتب يوم من الايام للامام موسى بن جعفر يقول له سيدي اريد اتوضا، شلون اتوضا؟ الامام رسم له قال له تتوضا على طريقة المذاهب الاخرى، تخلي شعر راسك واذنك نعم والماء بهاللون وايدك هالشكل تسوي ورجلك تغسلها، يعني وضوء المذاهب الاخرى. استغرب عليه قال هذا مو وضوء الامامية، الامامية وضوءهم شكل اخر. استغرب وبالفعل باع على هذا. شنو القصة؟ القصة رفع تقرير الى الرشيد ان هذا يوالي اهل البيت رافضي ويتوضأ بوضوءهم. فاشرف عليه ساعة الوضوء شاف لا والله يتوضأ الوضوء. قال لا اصدق بعد ذلك عليك قولا. زين رأسا ثاني يوم اجي لي الكتاب عد الى وضوئك الاول. فكان الامام يرعاهم وكان بالفعل يكظم غيظة من مستوى خليفة الى مستوى سائر حتى من اقاربه. هذا قرابته اللي راح حط اخبار عليه طال الامام 300 دينار اجوره، الاجور اللي يركب بها واسطة يروح يخبر على الامام. قالوا له يا ابن رسول الله انت تعرف ان هذا يتم اولادك وتطي اموال؟ قالوا بلى هكذا ادبنا الله، ان الرحم اذا وصلت وقطعت قطعها الله، انا علي ادي واجبي هو مخوش من عنده هو يعرف دربه. خلاص لقب بالامام الكاظم، لقب بالصابر، لقب براهب آل محمد. فعلا فعلا كانوا بالليل اذا دخلوا الى دار الامام يشمعوه، اللهم يا مخلص اللبن من بين فرث ودم، اللهم يا مخلص النار من بين الحديد والحجر، اللهم يا مخلص الجنين من بين مشيمة ورحم، اللهم يا مخلص الروح من بين الاحشاء والامعاء، اللهم يا مخلص الشجر من بين رمل وطين، خلصني من عذابك ونارك، الهي عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. سمعوا بس كل سجن ينقل الى نعم يسمعون عند هاي العبارة، الهي كثيرا ما كنت اسألك ان تفرغ لي موضعا لعبادتك ولقد فعلت فلك اللهم الحمد على الائك ونعمائك. كان يوصفوا المؤرخين يقولون اذا مرت عليه الريح امالته لضعفه، واقف حلش المحراب حلش المحراب. اذكر لك حادثتين. حادثة يقول شقيق احنا في طريقنا الى الحج شفت لي واحد لابس فوق ملابسه دراعة صوف مشجد جميل الصورة الا انه ضعيف قاعد بعيد عن الناس. قلت بنفسي اعتقد هذا من الصوفية يريد يذبر حكل على الناس، خل اروح الى اوبخه حتى يبطل سلوك هالطريق. يقول اجيت لما صرت يما تفت لي قال لي يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. قلت لا اله الا الله، هذا الرجل تكلم بما في ضميري. زين رحنا يقول شوية منزل اخر اجيت لي لان ما لحقت علي اخذ من خاطرة، اجيت لي اريد اخذ من خاطرة اقول له ترى انا اسأت الظن مبدئيا. يقول قال لي اقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قلت لا اله الا الله. تكلم هذا الرجل بسري مرتين، بالثالثة يقول اجينا الى فيد، نزلوا الحجاج بفيد وكل واحد طلع طعامه قام ياكل. شفت هذا الرجل الى بئر، اجى الى بئر وعنده ركوة، ركوة جود يعني، اشوف هذا الرجل يقوم بعمل غريب، ذب الركوة بالبئر سقطت من يده، رفع رأسه قال اللهم لا تحرمنيها ما لي غيرها. يقول رأيت الماء طفح تناولها ملأها من الماء وقام يأخذ من الرمل ويلقي فيه. قلت ما يصنع هذا الرجل يأكل؟ دنوت إليه قلت اعطني، قال بلى، قال لي اشكر نعمة الله عليك، سكب لي بإناء معي يقول تناولت منه شويقا وسكر لم أر مثله في حياتي أبدا. هذا المعنى اللي ياخذ احد الادباء، سل شقيق البلخي عنه وما قابل منه وما الذي كان ابصر. قال لما حججت عاينت شخصا شاحب اللون ناحل الجسم اصفر يضع الماء بالاناء ويشربه، او اسمر يضع الماء بالاناء ويشربه، فناديته عقلي محير اسقني شربة، فناولني منه فعاينته شويقا وسكر. فسألت الحجيج من يكو هذا؟ قيل هذا الامام موسى بن جعفر. يقول لما اطلعنا من مكة لا شفت هذا الرجل عنده اعوان وخدم وغاشية والناس بين يديه، سألت قالوا لي هذا موسى بن جعفر. في موضع الشاهد الامام سلام الله عليه كان حلش المحراب، حلش العبادة، هاي حادثة. والحادثة الثانية واحد يقول صارت عندي مسألة ببغداد، انا اعرف ان الامام موسى بن جعفر ببغداد بالكرخ، اجيت اسأل عن داره، قالوا لي داره هناك، روح. يقول اجيت شفت خريبة، صلت الى الخريبة لقيت لي غلام واقف على باب الخريبة، قلت له اين سيدك تسمح لي ادخل؟ قال لي لج لا حاجب ولا بواب، ادخل ما حد منعك. دخلت، يقول وجدت الامام قد استقبل القبلة واتخذ محرابا من الحصى، والى جانبه جلم مقص ياخذ اللحم الميت من مواضع سجوده. يقول دنوت اليه رايته يصلي وهو يقرا هذه الايه يرددها بانتحاب وحنين، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. يقول يرددها الى ان فرغ من الصلاه. طرحت اليه مسالتي، لما طرحت عليه مسألتي أجابني الإمام عنها، أجابني عنها، وخرجت وأنا أنظر إلى تلك الخريبة إلى ذلك المحراب. وطبيعي محراب عليه جلال الله، فيه نسمة منقطعة إلى الله، فيه روح متجهة إلى بارئها، يخلد وغير من القصور التي ملئت بما لا يرضي الله، تلك القصور التي ملئت بما يبعد عن الله، الذي كان في جوانبها البطر والبذخ والترف، استحالت الى تراب. مو يقول لواحد من الادباء لتهنك عقب الصابرين ابا الرضا، وان طال حبس واستطال عقاب، وعربد شوط في اكف لئيمة، وجن به للظالمين عذاب، فكوخ به عشت استطال الى السماء، وقصر به عاش الرشيد خراب، ومظلم سجن عشت في ظلماته، انيساك محراب به وكتاب، تحول صرحا قد تكامل عنده، لاروع ايات الفنون نصاب. تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. على العموم، الإمام سلام الله عليه كان راهب آل محمد. من الألقاب اللي أخذها بعد وفاته أخذ لقب باب الحوائج. شو يقول الإمام الشافعي عنه؟ الإمام الشافعي يقول قبر موسى بن جعفر الترياق المجرب. نعم، هذا الرجل الواقع بما له من صلة بالله عز وجل، وبما له من مواقف مع الله، لأن مرت عليه نكبات، أي النكبات اللي مرت عليه ما واجهها إلا بمنتهى الصبر والانقطاع إلى الله تبارك وتعالى. على العموم، ترعرع سلام الله عليه هالفترة اللي عاش قد 19 سنة مع أبيه الإمام الصادق سلام الله عليه. من بعد الإمام الصادق البقية من عمره كله 55 عمره، نعم، البقية من عمره عاشها اللي هي عبارة عن 34 تقريبا، عاشها شوكت بعد وفاة أبيه الإمام الصادق سلام الله عليه، وتعرض إلى ألوان من الضغوط وإلى ألوان من المواقف، بس قابلها بخلقه، قابلها بهدي آل محمد. قال أروي لك حادثة. قائد المنطقة الشرقية، القائد العسكري أيام الرشيد، كان الجلودي خراسان. الجلودي لما صارت الثورات، محمد ابن جعفر الصادق سلام الله عليه صار وين بده يلام؟ على الرشيد. فشلت ثورته، لما فشلت الرشيد عربد، ودى إلى عاملة على المدينة، قال له روح إلى دور آل أبي طالب احرقها بأجمعها، لا تخلي لك دار، نعم اهدمها على أهلها واحرقها، ولا تخلي لك امرأة علوية عليها شيء من الذهب اسلبه. وفعلا اجى الجلودي، اجى هدم دور آل ابي طالب، واجى الى دار الامام الصادق يريد يدخل الى الدار يحرقها، ذب النار اولا. طلع الامام موسى بن جعفر يقول انا ابن اسماعيل ذبيح الله، انا ابن ابراهيم خليل الله، تمشى على النار الى ان اطفأها. لما اطفأها قال له لابد من الدخول الى الدار لاخذ الحلي. قال الامام تدخل على عائلتي؟ لا، دون ذلك الموت ما خليك تدخل، لكن انا احلف لك اني ما اترك عليهم شيء الا اجيبه لك، انا اتولى سلبهم. حلف له الى ان هدأ، دخل الامام سلب جميع ما على النساء، جاب لك، قال اتفضل اخذه. اخذ وراح. مرت ايام وليالي، صار الامام الرضا ولي عهد سلام الله عليه، صار ولي عهد الامام الرضا، جابوا الجلودي. شوف موقف آل محمد، جابوا للجلودي، الجلودي شاف الامام الرضا يكلم المأمون، المأمون يقول لك عرف هذا؟ قال له بلا اعرف، هذا الجلودي صاحب القضية. قال له انت محكم فيه، امرك شون اللي تأمر ننفذه. لما اجى هو شو الصور؟ الصور ان الامام يقول له انتقم منه. قال له اقسمت عليك بآبائك لا تسمع فيه قول هذا. قال له فعلا ما راح اسمع بيه قول هذا، اطرحوه، اضربوا عنقه، قتلوا فورا. صور هذولا فد نموذج، يعني الامام موسى بن جعفر او اولاده او اباءه، النموذج اللي بناه رسول الله، نموذج القرآن، ذولا ادب القرآن ادبهم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هاي الاحداث كلها جرت، والامام موسى بن جعفر بالسجن، طال بي السجن، وكان يضطر حتى المسائل، يعني يقدرون يوصلوا له بعض المسائل الى السجن يجيب عليها، لكنه لا يعرف بالسجن الا لليل ولا النهار، يعني حتى صلاة ما كان يدرك وقتها. نفس الغلام ينبه يقول له الان دنيا الظهر صلي، او دنيا العصر صلي، ما يعرف شيء. وش كثر استمرت، يعني استمرت الواقع سنين، يعني عدة سجون تنقل بها، مو سجن واحد، لا عدة سجون تنقل بها، على رواية 18 سنة تقريبا، و14 على رواية، ورواية اقل 12 او اكثر. المهم هالعمر هذا عاش الامام سلام الله عليه، قسم بسيط عاش وهو مطلق الحرية في مسجد النبي، وشهد لمسجد النبي كثير من مساجلات العلمية ومن مساجلات الفكرية، وعرفت عنه الدنيا زهده وورعه وعبادته وانقطاعه الى الله بعد، وعرفت عنه السجون صبره. نعم كان بالسجن اذا دخلوا الى يلقوا مستقبل القبلة ويردد هالكلام: الهي كثيرا ما كنت اسألك ان تفرغ لي موضعا لعبادتك وقد فعلت، فلك اللهم الحمد على آلائك ونعمائك. بعض هالسجون شوية الإمام سلام الله عليه شاف بيها لون من التوسعة، مثل سجن الفضل، أيام قلائل في سجن الفضل ابن يحيى وسع عليه، وصل الخبر، نقلوا الخبر إلى الرشيد أن هذا وسع عليه، رأسا ود كتابين بيد واحد من الشرطة. الرشيد كان بالرقة، الرقة هي القرية الموجودة في على شاطئ الفرات في سوريا، كان يشطاف هناك، واجى لي الخبر ود غلامه يحمل رسالتين، رساله الى مدير الشرطه العام العباس ابن محمد، ورساله الى مدير السجون شندي ابن شاهك. راسا بس اجن الرسالتين ودور الفضل بلا كلام، الفضل ابن جعفر، الفضل ابن يحيى ابن خالد، يعني الى ميشته ابن وزير الدوله، جردوه من ملابسه وجلدوه 100 شوط، طلع مذهول مدهوش، يسلم على اليمين وعلى الشمال، ما يعرف ما يعمل. زين، واتصل الخبر بيحيى ابن خالد، يحيى اجى من وراء الرشيد وضع يده على كتفه، قال له اصلح الله الخليفة، ان الفضل حدث، الفضل طفل هذا ما يعقل، انا ارتب لك الامر، غير قصة موسى بن جعفر هاي علي ما لك شو. فورا رجع الى بغداد مباشرة، طاب على الشندي قال له دبر شغلته، ودي له حط له الشم ريحنا منه. وفعلا رأسا اجها مباشرة وضع السم للامام، الامام وضع الرطب بين يديه، يسألوا الامام الرضا سلام الله عليه، يقولوا له ابوك شلون قتل، شلون اقدم على السم، هذا مو يعانى على النفس؟ يقول لهم غاب عنه المحدث، يعني لا طبعا ما يقدم على هذا مع علمه، لكن غاب عنه لان الامام ملهم محدث، نبالي شوي زين، والمسلمين كل ما عندهم ترى في تاريخهم المحدث، يقولون عمر بن عبد العزيز كان يتحدث الملائكة، الحسين من الصحابة يقولون كان يحدث، فلان كان يحدث، على العموم الإمام ملهم يلقى في روعه، يقول غاب عنه المحدث. تناول الإمام منه رطبات يسيرة، أحس بحرارة السم، صار على الموت وحده. نعم الناس ما يدرون شكو عنده في هذا السجن المظلم، لا يصل اليه احد. اتناشيت باب الحوائج فئر وهو في قيده يعاني الحبوس من البصرة لسجن بغداد، جاب بحديد وقياد ويدور ذهب ذب بسجن مظلم غلق باب ونهى السجان يما ناس يصلون بسجن والسند بن شاهك السجان عليه بكل وقت مغلج البيبان. ظل سنين للوادم فلا بان الى ان دخل عليه بعض اصحابه قال سيدي ضاقت صدورنا متى الفرج؟ قال للامام الموعد يوم الجمعة ضحى على الجسر ببغداد. يقول اطلعت وانا لا تكاد تحملني قدماي اطرق الابواب ابشرهم بان الامام سيخرج. خرج الناس في ذلك الوقت بينما نحن كذلك واذا بجنازة يحملها السجانون اقبلوا بها طرحوها على الجسر نودي عليها بذلك النداء الفظيع. سليمان يسأل غلامه يقول له مالي ارى الزوراء بغداد تضج باهلها ما الخبر؟ قال له والله ما ادري ارى اجتماع على الجسر. قال ويحك اذا بواتنا بالخبر. ذهب الغلام ورجع قال مولاي يقولون على الجسر موسى بن جعفر. قال ويحك موسى بن جعفر مسجع على الجسر؟ قال هكذا. قال ويحك عد اليهم خذوا جنازة من ايديهم خرقوا سوادهم ان مانعوكم اضربوهم. اقبلوا اليهم اخذوا جنازة وضعوها بمفرق اربع الطرق ندي عليها بعكس النداء الاول. الا من اراد ان يحضر جنازة الطيب ابن الطيب؟ أهرع الناس يحملون النعش 70,000 شيعوه إلى قبره. ووقفت أخت الحسين زينب يوم العاشر نظرت إلى كثير من القبائل حملت أفرادها صاحت ويحكم أما لهذا المسجى من عشيرة حولت وجهها إلى المدينة. خويا الكل منهم علي شالة الغيرة بس ظل والمال عشيرة. خرجت الى الجسد ليلى بعد ان هدات العيون خويا ما بعين دمع وسجيك يا ما يا عين تمرمرت بيك هذا حزين عين بلا غسل ولا كفن عار تجول عليه الخيل ميدانا ولصدره تطأل. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم من على مرضانا بالعافية. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
قوم يا زهر اليوم شيع الكاظم عاينيها حالك صوبت من طيبته عاينيها حالك صوبت من طيبته قوم يا زهر اليوم شيعي الكاظم قوم يا زهر اليوم شيعي الكاظم قوم يا زهر اليوم شيعي الكاظم عينيها حالك صوبت من طيبته عينيها حالك صوبت من طيبته قوم يا زهر اليوم شيع الكاظم قوم يا زهر اليوم شيع الكاظم بالسجن موت النجاة قضى ايامه بالطوامير المظل بين عدوانه يسحب جيود وسنات ذات سجانه طابع للمحنة صاب حال بجانه وين حيدرها اليوم ما يفزنا ليل ينظر الحال الصعب وش جرابية وين حيدرها اليوم ما يفزنا ليل ينظر الحال الصعب وش جرابية بالسجون تمرمري يا علي وجلني بالسجون تمرمري يا علي وجلني يا علي يا كرار ما تقد لي يا علي يا كرار ما تقد لي ما صبر أيوب مثل يا ضي العين صوب فراقك الشيع والمحبين ليلتنا الفاجعة قلي منين واللي توجه حبك ذاك يا وين بالسجن يا مسجون طالت المدة جرحك بالجفين من هو الغرندة بالسجن يا مسجون طالت المدة جرحك بالجفين من هو الغرندة بالحديد الجيادة والسجن ظالم فرحي بالحديد الجيادة وابتدوا على فرحي ولب ولب ولام ما تمد ايدك لب ولب ولام ما تمد ايدك ظلت الشيعات ناس وين والينا احنا ظلينا يزيد نلبس الزينه شلون يا باب الحياه في ليس بك يا غال يوم هادينا وايد احلالك ليش في سجن ظالم شيعتك بالآلام والقوم هايل وايد احلالك ليش في سجن ظالم شيعتك بالآلام والقلب هاي شيعتك بالهمبرجر تألمت وتروعت شيعتك بالهمبرجر تألمت وتروعت من بدت عنها اليوم يا روح عليها من بدت عنها اليوم يا روح عليها يا صرف شفتو جناس هم يقلدوها بالحبيبي وبالسلاس واتقتلوها لا حبابي نربع جسر جابوها لا يا رحمة لا يا رحمة ما يشيعوها عن جسر المطروح ما حد يشيلها
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. التلاوة المختارة تستمعون إليها بعد قليل، وعند 1:08 نقدم إليكم من قصص القرآن. عند 1:22 تستمعون إلى أعلام الهدى، وعند 1:46 نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 1:21، وبعد ذلك نقدم إليكم الاغتيال الماكر. أيام خالدة تستمعون إليها عند 1:36، وعند 3:18 نقدم إليكم درر البلاغة. الإسلام ونمط الحياة تستمعون إليها عند 3:31، وعند 3:43 نقدم إليكم أهل التقى. شهيد السجون تستمعون إليها عند 4:01، وعند 4:39 نقدم إليكم فقه الصلاة. استفتاءات تستمعون إليها عند 4:45، ومن ثم نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند 5:02. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر، دمتم سالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الصلاح والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى تلاوة معطرة من آية الذكر المبين، وهي بصوت القارئ مصطفى إسماعيل. تشتمل التلاوة المباركة على سورة الفجر من الآية 23 حتى نهاية السورة نفسها، وكذلك من بداية سورة البلد إلى نهاية الآية 18 منها. ولكم منا خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أَمَنَّ نَجْعَلُ